نحن أيها الأخوة الآن ولو أخذنا يعني من وقت بلوغ المرام بقي معنا حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه في باب المواريث في باب الوصايا. نعم، وهذا هو الدرس متم 90 بعد 100. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. رواه أحمد والأربعة إلا النسائي وحسنه أحمد والترمذي وقواه ابن خزيمة وابن الجارود، ورواه الدار قطني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وزاد في آخره: إلا أن يشاء الورثة، وإسناده حسن. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم. رواه الدار قطني وأخرجه أحمد والبزار من حديث أبي الدرداء، وابن ماجه من حديث أبي هريرة، وكلها ضعيفة لكن قد يقوى بعضها ببعض، والله أعلم.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذان الحديثان مما تبقى لنا في باب الوصايا الذي عقده الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه الماتع النافع، كتاب السنة بلوغ المرام. حديث الأول حديث أبي أمامة الباهلي، واسمه صدي بن عجلان رضي الله عنه، قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، والمشهور والصحيح أنه شهد معه بيعة الرضوان، وأما ما قيل إنه شهد معه أحدا فهذا غير صحيح، وقد ضعفه كثير من أهل العلم. المهم أنه جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم زمنا، ثم استأذنه أن يرجع إلى قومه باهلة داعيا إلى الله عز وجل، فرجع إليهم، ثم بعد ذلك شارك في الغزوات وانتقل إلى مصر ثم الشام، وتوفي بحمص في سنة 81 من الهجرة في خلافة بني أمية. حديث أبي أمامة رضي الله عنه هنا قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. هذا الحديث محل إجماع عند أهل العلم، حتى قال الإمام الشافعي رحمه الله: إنه من المتواترات، نقله الكافة عن الكافة، يعني هذا حديث متواتر ينقله العلماء، كافة العلماء عن كافة العلماء، ودلالته صحيحة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، وهذا من شرف علم الفرائض أن الله تولى قسمتها بنفسه سبحانه وتعالى، أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. نعم، كان الأمر من قبل الوصية فيها سعة، لكن جاء مثل هذا الحديث ونسخ ما مضى، لكن كما قال صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى في رواية ابن عباس قال: إلا أن يشاء الورثة. وهذه الرواية كما قال الحافظ ابن حجر إسنادها حسن، ويؤيدها أن هذا هو حقهم، أنه هو حقهم وقد أسقطوه تسامحوا عنه. فلو أن أبا له كما قلنا 5 أولاد ذكور وأوصى لأحدهم ضعيف أو ما عنده وظيفة أو يعني إلى آخره، فيعني هذا لا يحق له. لكن على كل حال لما يأتي الورثة ونقول لهم: إن تنازلتم، إن رضيتم، إن تسامحتم، فهذا يعني بر بأبيكم من جهة وصلة رحم من جهة أخرى، إن تنازلوا فالحمد لله. والحديث هنا صريح، قال صلى الله عليه وسلم: إلا أن يشاء الورثة. الأمر الثاني أنه هو حقهم، هو كان بإمكانهم يقولون لا، لكن كونهم أسقطوا معناها الحمد لله أسقطوا حقهم عن رضا وعن رغبة في الخير، ويعني كما قلنا يعني برا بأبيهم وصلة في رحمهم. وإن كان يعني الصواب أنه يوعظ هذا الميت أنه أولا يعني كما قلنا أيها الإخوة في الوصية يعني يوصى بأمور، أولا أن لا يزيد عن الثلث، الثلث والثلث كثير. أيضا إن كان من خلفه ضعفاء فلا يحرص على الوصية، لا يوصي لا بقليل ولا بكثير. الأمر الثالث أنه لا يوصي لوارث، لأنه عليه الصلاة والسلام هنا قال إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. الحديث الثاني حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه سيد من سادات الأنصار رضي الله عنهم أجمعين، قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم. هذا الحديث كما ذكر الحافظ بن حجر روي عن عدد من الصحابة، عن أبي الدرداء وعن أبي هريرة، ويعني أسانيدها فيها ضعف ويقوي بعضها بعضا. لكن نحن كما تذكرون لما جئنا لحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما قلنا أن هذاك الحديث يغني عن هذا الحديث، لأنه قال يا رسول الله إنه ليس لي إلا بنت وعندي مال كثير، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قال يا رسول الله بشطر مالي؟ قال لا. قال الثلث يا رسول الله؟ قال الثلث والثلث كثير. قال ابن عباس رضي الله عنهما لو أن الناس غضوا من الثلث لكان هو الأولى، لأنه عليه الصلاة والسلام قال الثلث والثلث كثير. ولذلك فإن أبا بكر رضي الله عنه أوصى بخمس ماله، قال أرضى بما رضيه الله لنفسه، واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. فعلى كل حال الذي يريد الوصية ينظر في حال من تحته، وكتابة الوصية أيها الإخوة هذه سنة، وهي لا ترتبط لا بصغير سن ولا بكبير سن. وما يزعمه بعض الناس أنك إذا كتبت معناها أن الأجل سيقترب، لا والله، الأجل لا يقدمه وصايا ولا تؤخره عدم كتابة وصايا، الآجال مثبتة ومحددة، علمها عند الله سبحانه وتعالى، وما تدري نفس بأي أرض تموت. لكن المهم أنك تتخلص، خاصة إذا كانت الوصية واجبة، حقوق ديون عليك ليس لها إثباتات، أنت يا أخي أوصي سددها الآن وأنت في حياتك، ما استطعت أو يمكن يباع شيء، طيب المهم تسجل هذا. عليك نذر، عليك يعني كما ذكرنا أيها الإخوة الإنسان يبادر ويحرص. ثم الإنسان كما قلنا لا يدري متى يفجأه الأجل، حديث معاذ رضي الله عنها وحديث سعد بن معاذ لما قال إن أمي افتلتت نفسها، لا يعني أن الإنسان قد تخرج روحه ويعني مباشرة فجأة بلا مقدمات وبلا، والأمر لله سبحانه وتعالى. فالإنسان ما دام عنده مال ويريد أن يوصي فليحرص، وإن أخرجه أيضا في حياته كما قال العلماء فهذا أولى وأفضل. كونك أنت يا أخي في حياتك تعمل الخير وتحفر بئرا، تبني عمارة وتوقفها، تعمل كفالة أيتام، شيء تراه أنت بنفسك، هذا أفضل وأولى. لكن نعم كونك أيضا تجعل شيئا كالصدقة الجارية يجري لك أجرها وحسناتها وأنت في قبرك في أمس الحاجة لحسنة واحدة، هذا أيضا طيب. لكن نحن نقول لا تحرم نفسك من فعل الخير وأنت في حياتك، لا تحرم نفسك من فعل الخير، وأيضا ما تجعله يتبعك بعد وفاتك هذا أيضا أمر مطلوب، والله المستعان. نعم، نأخذ الباب الأخير في هذا.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب الوديعة. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أودع وديعة فليس عليه ضمان، أخرجه ابن ماجه وإسناده ضعيف. وباب قسم الصدقات، تقدم في آخر الزكاة. وباب قسم الفيء والغنيمة يأتي عقب الجهاد إن شاء الله تعالى.
الحمد لله. أيها الإخوة الوديعة هي بمعنى الأمانة، الوديعة هي بمعنى الأمانة، وبعضهم يفرق بينهما فروقا يسيرة، لكن على كل حال هي داخلة في باب الأمانة، والأمانة أمرها عظيم وشأنها كبير، والقيام بحفظ الودائع والأمانات من الإحسان، وهو من فعل الخير، وقد اشتهر بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان معروفا في قريش قبل أن يبعث بالصادق الأمين، فهو صادق لا يكذب، ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم كذبة واحدة ولا كذبة واحدة، لا في مزاح ولا في جد، كان إذا مزح لا يقول إلا حقا صلى الله عليه وسلم، لا يتأول مثل ما يتأول بعض الناس الآن، تجده يريد أن يضحك الناس ويقول كلام وكذب، وإذا قيل قال والله يعني أنا أقصد كذا، لا يا أخي، إما أن تضحك الناس وأنت يعني مضطر لهذا أصدق، وإلا إلزم الصمت. فعليه الصلاة والسلام كان لم يحفظ عنه ولا كذبة واحدة. أيضا كان أمينا عليه الصلاة والسلام، كانت قريش برمتها تحفظ عنده عليه الصلاة والسلام ودائعها وأموالها، ومن نبله ورفعة أخلاقه صلى الله عليه وسلم لما أراد الهجرة ما قال والله أغنم ما عندي من الأموال وأنطلق بها إلى المدينة أو أوزعها وأذهب بما يتيسر إلى المدينة، لا والله كان هذا يفعله بعض الناس، لكنه عليه الصلاة والسلام وكل عليا رضي الله عنه ليرجع الأمانات إلى أهلها، ولم وهذا ولا شك يعني من نبل الأخلاق ومن مروءات الرجال أن الإنسان لا يظفر بمثل هذه الأمور ويرى أنها غنيمة وإلى آخره. فعلى كل حال أيها الإخوة، الوديعة داخلة في باب الأمانة، والله جل وعلا يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم، وذكر جل وعلا من صفات عباده المفلحين والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. فالقيام بحفظ الأمانة كما قلت جاء في القرآن، وأيضا مر بنا في السنة أيها الإخوة قوله صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، الحديث رواه أبو داود والترمذي وحسنه، أيضا حديث على اليد ما أخذت حتى تؤديه رواه الإمام أحمد والأربعة. فالحديث نعم في سنده ضعف كما ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله، ويعني معناه صحيح بقيد، هنا قال من أودع وديعة فليس عليه ضمان إلا إذا تعدى أو فرط، لكن إذا كان الإنسان مجتهد وحفظ المال والسيارة التي ائتمنك عليها صاحبه أدخلتها في بيتك، لكن جاء لصوص وكسروا الأقفال وسرقوا المال أو سرقوا السيارة فتحوا الأبواب وسرق، خلاص يعني أنت يعني اجتهدت وبذلت في يعني استيثاقها وفي حفظها، لكن شيء غلبت عليه فلا ضمان عليك، هذا ما دل عليه هذا الحديث والله أعلم. على كل حال الوديعة كما ذكرت حفظها من باب الإحسان ومن فعل الخير، ولا يزال الناس بخير ما دام أنه يوجد من يؤتمن ويحفظ في هذا، والله المستعان من أول الذنوب ترفع وكذا أو الأعمال ترفع الأمانة، حتى جاء في الحديث يبحث عن رجل أمين فلا يجده الناس، هذا مما يكون في آخر الزمان نسأل الله العافية. فعلى كل حال من يعني كان جديرا بأخذ الأمانة يأخذها ويحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. إذا أنت ما تستطيع أنت تخاف هذا الشيء كبير أنت لا تستطيعه، قل والله يا فلان لعلك تجد من هو خير مني، من عنده ظروف وأحوال يعني يأخذ الأمانة إن شاء الله ويرجعها لك إذا رجعت من سفرك أو إذا كذا وكذا إلى آخره، الذي تستطيعه افعل، والذي لا تستطيعه لا تحمل نفسك ما لا تطيق. هذا ثم بعد ذلك قال هنا بابان، وهذا من فقه الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، احنا قلنا أيها الإخوة هو إمام رواية وإمام دراية، الآن نحن في كتاب البيوع كل شيء يتصل بالدينار والدرهم ذكره الحافظ بن حجر، حتى أن ذكر الفرائض فيها دينار ودرهم، الوصايا فيها دينار ودرهم، الوديعة فيها دينار ودرهم. طيب بقي عنده بابان، قال باب قسم الصدقات هذه فيها دينار ودرهم، قال هذا مضى تكلمنا عنه في كتاب الزكاة وصدق رحمه الله. طيب في باب ثاني حتى لا يقال لماذا لم يذكر الحافظ بن حجر هذين البابين في كتاب البيوع. قال وأما الباب الثاني وهو باب قسم الفيء والغنيمة قال هذا سنذكره عقب باب الجهاد لأنها مرتبطة بالجهاد في سبيل الله عز وجل. ولا معروف الفيء والغنيمة فيها دينار ودرهم يعني تشبه البيع يعني معها قاسم مشترك. فهو رحمه الله يقول أنا ما نسيت الباب الأول أنا ذكرته في الزكاة والباب الثاني هذا سأذكره يقول إن شاء الله في بعد الكلام عن الجهاد وما يرتبط به. فرحمه الله تعالى هؤلاء أئمة كبار أئمة رواية وأئمة دراية رحمهم الله تعالى. طيب